أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 89 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع قصة بني إسرائيل من بعد قصة أبينا آدم عليه السلام. ومع قصة بني إسرائيل في الآية الثانية في القصة، لكن يحسن القراءة من أول السياق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مضى بنا الكلام مع هذه الآية الثانية من بعد الأولى، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. حيث التفسير الموجز من المنتخب في تفسير القرآن الكريم والتفسير الميسر لمجموعة من العلماء وأيسر التفاسير الكلام العلي الكبير للشيخ الجزائري، ثم شرعنا في التفسير المفصل مع تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين عليه السحاب والرحمة والرضوان، وكذلك تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. وانتهى الوقت مع هذه التفاسير المباركة القليلة والتي نريد أن نتمم القول عنها إن شاء الله تعالى مع بقية التفاسير التي لا يستغنى عنها. فمثلا قال صاحب الظلال عليه السحائب الرحمة والرضوان، ووفاء بهذا العهد اللي هو المذكور في الآية رقم 40، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ووفاء بهذا العهد كذلك يدعو الله بني إسرائيل أن يؤمنوا بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم وألا يسارعوا إلى الكفر به فيصبحوا أول الكافرين، وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين. فقال لهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. فما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الواحد الخالد، جاء به في صورته الأخيرة، وهو امتداد لرسالة الله ولعهد الله منذ البشرية الأولى، يضم جناحيه على ما مضى، ويأخذ بيد البشرية فيما سيأتي، ويوحد بين العهد القديم والعهد الجديد، ويضيف ما أراده الله من الخير والصلاح للبشرية في مستقبلها الطويل، ويجمع بذلك بين البشر كلهم إخوة متعارفين يلتقون على عهد الله، يلتقون على عهد الله ودين الله، لا يتفرقون شيعا وأحزابا وأقواما وأجناسا، ولكن يلتقون عبادا لله مستمسكين جميعا بعهده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة. وينهى الله بني إسرائيل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقا لما معهم شراء للدنيا بالآخرة، وإيثارا لما بين أيديهم من مصالح خاصة لهم، وبخاصة أحبارهم الذين يخشون أن يؤمنوا بالإسلام فيخسروا رياستهم وما تدره عليهم من منافع وإتاوات، ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي كله شنشنة يهود من قديم. وقد يكون المقصود بالنهي هنا هو ما يكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة وتحريف الأحكام، حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء منهم والكبراء كما ورد في مواضع أخرى. واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم كله عن الدخول في الإسلام، حيث تفلت منهم القيادة والرئاسة على أن الدنيا كلها، كما قال بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية، ثمن قليل، على أن الدنيا كلها ثمن قليل حين تقاس إلى الإيمان بآيات الله وإلى عاقبة الإيمان في الآخرة عند الله. وقال صاحب المنار رحمه الله سيد رشيد رضا: ثم انتقل من الأمر بالوفاء بعموم العهد وأوفوا بعهدي إلى العهد الخاص المقصود من السياق، فقال جل شأنه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. من تعليم التوراة وكتب الأنبياء كالتوحيد والنهي عن الفواحش والمنكرات والأمر بالمعروف وما يتصل بهذا من الإرشاد الموصل إلى السعادة، فإذا نظرتم في القرآن ووجدتموه مصدقا لما معكم من مقاصد الدين الإلهي وأصوله ووعود الأنبياء وعهودهم، تعلمون أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه، وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل ما دعاكم إليه موسى والأنبياء إلا تقرير الحق وهداية الخلق بعدما طرأ من ضلالة التأويل وجهالة التقليد، فبادروا إلى الإيمان بهذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجهين: أحدهما إعجازه، وثانيهما كونه مصدقا لما معكم. ولا تكون أول كافر به، أي ولا تبادر إلى الكفر به والجحود له مع جدارتكم بالسبق إليه. وهذا الاستعمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى، لا يقصد بالأولية فيه حقيقتها، والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآيات هي الدلائل التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها القرآن الكريم، فهو كقوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى، أي لا تعرضوا عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل، وهو ما يستفيده رؤساؤكم من المرؤوسين من مال وجاه أوقعاهم في الكبر والغرور، وما يتوقعه المرؤوسون من الزلفى والحظوة بتقليد الرؤساء واتباعهم، وما يخشونه إذا خالفوهم من المهانة والذلة. وإنما سمي هذا الجزاء قليلا لأن كل ما عدا الحق قليل وحقير بالنسبة إليه، وكيف لا يكون قليلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء لإعراضه عن الآيات البينات والبراهين الواضحات. ثم إنه يخسر عن الحق وما يكون له من الشأن العظيم وحسن العاقبة، ثم إنه يخسر مرضات الله تعالى وتحل به نقمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة. وختم هذه الآية بشبه ما ختم به ما قبلها، بشبه ما ختم به ما قبلها، وذلك قوله: وإياي فاتقون. وليس في هذه مع سابقتها تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم، فقد حال كل من القولين محله، ولا مندوحة عن واحد منهما، لأن استبدال الباطل بالحق إنما كان منهم لاتقاء الرئيس فوت المنفعة من المرؤوس، واتقاء المرؤوس غضب الرئيس، فدحض هذه الشبهة بالأمر بتقوى الله وحده الذي بيده قلوب العباد وجوارحهم، وهو المسخر لهم في أعمالهم، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني قال رحمه الله تعالى في بيان معنى الكلمات مصدقا، بل هو مهتم بالإعراب والإعراب يعني مهتم جدا: مصدقا حال من ما، وآمن بما أنزلت مصدقا، مصدقا حال من ما في قوله ما أنزلت، أو من ضميرها المقدر بعد الفعل أي أنزلته. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، إنما جاء به مفردا ولم يقل كافرين حتى يطابق ما قبله، لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ متعدد المعنى نحو فريق أو فوج. وقال الأخفش والفراء إنه محمول على معنى الفعل، لأن المعنى أول من كفر، وقد يكون من باب قولهم هو أظرف الفتيان وأجمله كما حكى ذلك سيبويه، فيكون هذا المفرد قائما مقام الجمع، وإنما قال أول مع أنه قد تقدمهم إلى الكفر به كفار قريش، لأن المراد أول كافر به من أهل الكتاب، لأنهم العارفون بما يجب للأنبياء وما يلزم من التصديق، والضمير في به عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تكون أول كافر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونكم قد وجدتموه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل مبشرا به في الكتب المنزلة عليكم. وقد حكى الرازي في تفسيره في هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة، وقيل إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله بما أنزلت، وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله لما معكم، وقوله ولا تشتروا بآياتي أي بأوامري ونواهية ثمنا قليلا أي عيشا نزرا ورئاسة لا خطر لها، جعل ما اعتاضوه ثمنا وأوقع الاشتراء عليه، وإن كان الثمن هو المشترى به، لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال، أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا. وكثيرا ما يقع مثل هذا في كلامهم، وقد قدمنا الكلام عليه في تفسير قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، ومن إطلاق اسم الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمني. وهذه الآية وإن كانت خطابا لبني إسرائيل ونهيا لهم فهي متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب أو بلحنه، فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به أو إثبات باطل نهى الله عنه أو امتنع عن من تعليم ما علمه الله وكتم البيان الذي أخذ الله عليه ميثاقه به فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ختمت الآية بقوله وإياي فاتقون، والكلام فيه كالكلام في قوله تعالى وإياي فارهبون، ولكن هنا اختصر ولكن ذكر الفرق غيره من المفسرين كما ذكره صاحب المنار وغيره. وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ذكر فيه مرويات، خرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أوفوا بعهدي يقول ما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي، أي في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أوفي بعهدكم أرض عنكم وأدخلكم الجنة. وجاء عن مجاهد وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هو الميثاق الذي أخذ عليهم في سورة المائدة، لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ولعله قصد ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا في الموضع الأول. ولذا عرفته برقم الآية. أما الموضع الثاني بدأت الآية بلقد من غير واو، ولكن ذكرت أخذنا، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، هو تتمة للميثاق أو نفس المعنى. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قولي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال العهد الذي أخذ الله عليهم وأعطاهم. الآية التي في سورة المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال أوفوا بما افترضت عليكم أوفي لكم بما رأيت الوعد لكم به على نفسي. وجاء عن الضحاك أوفوا بطاعتي أوفي لكم بالجنة. وجاء عن أبي العالية في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت قال القرآن مصدقا لما معكم قال التوراة والإنجيل. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله ولا تكون أول كافر به قال بالقرآن. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في الآية قال يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لا تكون لأنكم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به، يقول لا تكونوا أول من كفر بمحمد عليه الصلاة والسلام ولا تشتروا بآياتي ثمنا، يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية في قوله لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال لا تأخذ على ما علمت أجرا، فإنما أجر العلماء والحكماء على الله وهم يجدونه عندهم. ولعله أراد أن يقول وهم يجدونه عنده. يا ابن آدم علم مجانا وهم يجدونه عندهم يعني في التوراة والإنجيل، يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. تفسير الجلالين للمحل والسيوطي طبعا مختصر نذكره من باب الإيجاز. وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. ولا تشتروا لا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فواته ما تأخذونه من سلفتكم وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري. تعالوا بنا إلى العمدة. بدأ بالإعراب مصدقا ماضيا منصوبا على الحال من بما أي بالذي أنزلت مصدقا أو من الضمير المحذوف من قولهم بما أنزلته مصدقا، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل وهو قوله بما أنزلت مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم مشتملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكون أول كافر به، قال بعض المفسرين أول فريق كافر به ونحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكون أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول ولا تكون أول كافر به أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. جميل أن نكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كلما نسمع اسمه نصلي عليه. للحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وجميل أيضا أننا في اللحظات الأخيرة قبل أن يحين العصر واليوم يوم الأربعاء، وقد ثبت أن في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ساعة استجابة دعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاستجيب له، وهي سنة كانت مهجورة وأحياها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا. فأجمل ما في الأمر أن يدعو بعضنا لبعض، لأنه إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب فعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. بارك الله فيكم. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك بسنده سئل الحسن يعني البصري رحمه الله عن قوله تعالى الثمن قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها. اللهم يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، آمين. وقال ابن الهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قولي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم، وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا، ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا رب اللهم أعط كل مسلم سؤله يا رب العالمين، آمين. قال أبو جعفر بل قال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعتاض عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمر على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. ورد في الحديث ذكرناها أمس عرف الجنة اللي هي رائحة الجنة. وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله أو ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. والعلماء يعني يقولون في مثل هذا مقابل اقتطاع الوقت وليس مقابل العلم ولا القرآن، وهو أيضا يعني من جنس ما يجب على الدولة أن تكفله، تكفل الحاكم وتكفل المعلم وتكفل الإمام والخطيب وما إلى ذلك ممن يتفرغون للدعوة وللتعليم، فلا يكون هذا مقابل ذاك، وإنما يفرغونهم لهذه المهمة العظيمة التي لا يكافئها مال الدنيا، وفي نفس الوقت لا يجعل هذا مقابل هذا مرتب أمام الوظيفة ويعتبر نفسه موظفا، وبعدين يعطوا أجازة، وفي أيام الأجازة الإمام عندنا ما يدخلش المسجد، يصلي في البيت يصلي في مسجد ثاني، إما أنا في أجازة كزي اللي عندها أجازة حيض نفاس، أعوذ بالله من غضب الله، لا أعوذ بالله من غضب الله، إنما يأخذ أجرا يعني يعينه على الحياة، أو يأخذ راتبا يعينه على الحياة. اللهم إنا نسألك الجنة نحن ومن نحب، آمين. فأخذ الأجرة للي جالس يحفظ القرآن الكريم يعلم الناس العلم كذا كذا لا يعد أجرة ولا مقابل، وإنما يقال هذا اقتطاع الوقت، ويعطونه ما يكفيه لحياة كريمة. وأجازه بعضهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد جمهور العلماء في صحيح، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذيخ، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فتأولوه على أنه الأجر المادي، وإن كان هذا الحديث يعني الأجر الأخروي، لكن اللذيخ هذا لم يقرأ القرآن على قدر ما كان يعالج مريضا، فهو قام بدور الطبيب، والطبيب يأخذ أجره، والحجام يأخذ أجرته، وهكذا. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن، ليس أجرا. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيء من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود، وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح، كما في حديث اللذيخ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. قوله تعالى وإياي فاتقون، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدروي حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. مرة أخرى، التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارزقهم الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا وبارك في أعمارهم، وارحم ميتهم واشف مريضهم وداوي سقيمهم، وفرج عن مهمومهم يا رب العالمين. والكلام عن التقوى بشيء من التفصيل سبق مع قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب في لباب التعويل في معاني التنزيل للخازن قال: وآمنوا بما أنزلت، يعني بالقرآن، مصدقا لما معكم، يعني أن القرآن موافق لما في التوراة من التوحيد والنبوة والأخبار ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن تصديق للتوراة، لأن التوراة فيها الإشارة إلى نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مبعوث، فمن آمن به فقد آمن بما في التوراة، ومن كذبه وكفر به فقد كذب التوراة وكفر بها. قوله: ولا تكون أول كافر به، الخطاب لليهود، نزلت في كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود، والمعنى: ولا تكونوا يا معشر اليهود أول من كفر به، فإن قلت كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشرك العرب من أهل مكة وغيرهم، قلت هذا تعريض لهم، والمعنى: كان يجب أن تكونوا أول من آمن به لأنكم تعرفون صفته ونعته بخلاف غيركم، وكنتم تستفتحون به على الكفار، يعني من أوس والخزرج، فلما بعث كان أمر اليهود بالعكس. وقيل معناه: ولا تكون أول كافر به من اليهود فيتبعكم غيركم على ذلك، فتبوء بإثمكم وإثم غيركم ممن تبعكم على ذلك. ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا، بآياتي، أي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة، ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا من الدنيا، لأن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كالشيء اليسير الحقير الذي لا قيمة له، والذي كانوا يأخذونه من الدنيا كالشيء اليسير بالنسبة إلى جميعها فهو قليل القليل. فلهذا قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وذلك أن كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماءهم كانوا يصيبون المآكل من سفلتهم وجهالهم، وكانوا يأخذون منهم من في كل سنة شيئا معلوما من زرعهم وثمارهم ونقودهم وضروعهم، فخافوا أن يبينوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وتابعوه يعني الصحابة، أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه واختاروا الدنيا على الآخرة وأصروا على الكفر والعياذ بالله. وإياي فاتقون، أي فخافوني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. والتقوى قريب من معنى الرهبة، والفرق بينهما أن الرهبة خوف مع حزن واضطراب، والتقوى جعل النفس في وقاية مما تخاف. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. طيب، هذا القرطبي كلامه لم يخرج عما ذكرناه فيما سبق، فأتركه خشية التكرار وخشية الإطالة. وما شاء الله القرطبي نفسه طويل، ولكنه أيضا لا يؤخذ بكل قوله، ففيه من الأحاديث الضعيفة والأقوال المتروكة ما فيه، وهو إلى الفقه أقرب، لكن هنا ما في مجال أنه يشرح فقه ولا يكتب في المسألة في الآية مسائل ويعطيها 10 مسائل 20 مسألة. المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية أيضا كلام مختصر ممكن نقوله. طيب، وآمنوا معناه صدقوا، ومصدقا نصب على الحال من الضمير في أنزلت، وقيل ما والعامل فيه آمنوا، وما أنزلت كناية عن القرآن، ولما معكم يعني من التوراة. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكور فيه والمسكوت عنه حكمهما واحد، فالأول والثاني وغيرهما داخل في النهي، ولكن حذروا البدار إلى الكفر به، إذ على الأول كفل من فعل المقتدي به، ونصب أول على خبر كان، ولا تكون أول أي من كان أول، ولا تكون أول نصب على خبر كان ولا تكون. قال سيبويه: أول أفعل لا فعل له لاعتلال فائه وعينه. قال غير سيبويه: هو أوأل من وأل إذا نجا، خففت الهمزة وابدلت واوا وضغمت. يعني واحد يقول سيبويه يقول لا فعل له، وغير سيبويه يقول لا ممكن نجعل منه فعل ونقول أوأل ووأل وهكذا. طيب، وقيل إنه من آل فهو أول، قلب فجاء وزنه أعفل، وسهيل وأبدل وأدغم ووحد، وسهيل وأبدل وأدغم ووحد كافر، وهو بنية الجمع، لأن أفعل إذا أضيفت إلى الاسم، إذا أضيف الاسم اسم المتصرف من فعل جاز إفراد ذلك الاسم والمراد به الجماعة. ولا تكون أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اختلف المتأولون في الثمن الذي نهوا عنه، نهوا أن يشتروه بالآيات، فقال الطائفة إن الأحبار كانوا يعلمون دينهم، كانوا يعلمون دينهم بالأجرة، فنهوا عن ذلك. وفي كتبهم علم مجانا كما علمت مجانا، أي باطلا بغير أجرة. وقال قوم: كانت للأحبار مأكلة يأكلونها على العلم كالراتب، فنهوا عن ذلك. وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رشا، جمع رشوة، على تغيير قصة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة، ففي ذلك قال تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال قوم: معنى الآية ولا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا، يعني الدنيا ومدتها والعيش الذي هو نذر لا خطر له. وقد تقدم نظير قوله: وإياي فاتقون. وبين التقون وارهبون فرق، أن الرهب مقرون بها وعيد بالغ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والله في معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي يعني يختصر ما سبق أن قلناه، فهو مثلا: طيب، وآمنوا بما أنزلت عن القرآن مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم، يعني التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار، ونعت النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم. قوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة، معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوءوا بآثامكم وآثامهم. قوله تعالى: ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا بآيات ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، أي عرضا يسيرا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام منهم شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم. يا الله، الغاية زماننا هذا، احنا بينا ناخد المرتب، وقبل كده كان اسمه الجراية، وقبل كده في القرى كان اسمه العلوقة. الشيخ الإمام بتاعنا والخطيب يمر ياخد من كل واحد زرع القمح أو غير القمح، ياخد كده شوية حاجات، على إنه ده يعني مقابل تفرغه للمسجد والإمامة والخطابة، كان يسمى العلوقة. أيوة، ودول كانوا يأخذون منهم شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا أن إن بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوها أن تفوتهم تلك المأكلة، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة، لذا قال تعالى: وإياي فاتقون، أي فاخشوني. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تعالوا نختم بإمام الدعاة، وإن كان اللقب مشتركا، بشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. لا شك أننا إذا ختمنا بكلام الشيخ نجد فيه ما لا نجده عند غيره، فيقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وكنا قد تناولنا قبل تفسيره لقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. نمضي مع الآية الثانية في السياق: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فأنتم أولى الأمم بتصديق ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فأنتم تعرفونه حقا كما تعرفون أبناءكم. لما نزل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال عبد الله بن سلام: والله إني لا أعرف أنه نبي الله حقا أكثر مما أعرف ابني بأنه ابني. قال: وكيف يا ابن سلام؟ قال: لأن ابني قد يجوز أن يكون من غيري، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد نزل الأمين من السماء على أمين الأرض والسماء بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أشك في هذا. ثم قال تعالى في مجموعة الأوامر والنواهي التي وجهها إلى بني إسرائيل: ولا تكونوا أول كافر به، وهذا موقف يدعو إلى الأسى والأسف، فأنتم الذين يجب عليكم أن تكونوا أول مؤمن به، فقد أخبرتكم كتبكم المنزلة بأنه نبي الله حقا وصدقا، وبأن القرآن حق وصدق لا مرية فيه ولا ريبة. ثم قال لهم تعالى بعد ذلك: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والثمن القليل هنا هو الدنيا، أي لا تجحدوا الآيات المنزلة على خير خلق الله وتبيعوها مقابل الدنيا وسلطانها وزخارفها ومناصبها، فإنها ثمن قليل. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، فصفوها كدر ووصلها هجران. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم قال لهم مولانا: وإياي فاتقون، أي أنا الأولى بالتقوى، والتقوى هي السلاح الأقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقوى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. والتقوى كلمة جامعة لشعب البر كلها، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. لقد وجه الله تعالى إلى بني إسرائيل من الأوامر والنواهي ما لو عملوا به واستمسكوا به لنالوا سعادة الدنيا ورضوان الله في الآخرة، فأمرهم تعالى أن يذكروا نعمته، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأمرهم ثانيا بالوفاء بعهدي، فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وأمرهم ثالثا أن يخافوه وحده، فقال: وإياي فارهبون. وأمرهم رابعا أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ثم نهاهم أولا عن أن يكونوا أول الكافرين به، فقال: ولا تكونوا أول كافر به. ثم نهاهم ثانيا عن أن يبيعوا آيات الله ويشتروا الدنيا، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم أمرهم خامسا بتقواه وحده، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فقال: وإياي فاتقون. ثم نهاهم الله ثالثا عن أن يلبسوا الحق بالباطل ويخلطوا هذا بذلك، ويخلط الصدق بالكذب والعدل بالظلم والرشوة بالأحكام، وكل هذا خلط لا يليق ولا يجمل، وفي نفس الوقت يكتمون الحق الذي قرأوه ودرسوه في التوراة، ومنه إنكار نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون علم اليقين أنه حق لا مراء فيه. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فما أسوأ العبد إذا خلط الظلمة بالنور وكتم الحق وخلط الأمور بعضها على بعض مع علمه بكل ما يفعل أنه خلط وباطل وإنكار وجحود. إنه علم فلم يعمل بما علم، فاستحق أن يكون من المغضوب عليهم. نسأل الله أن يحول بيننا وبينهم، فاهدنا يا رب الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أمرهم مولانا سادسا بإقام الصلاة، وسابعا بإيتاء الزكاة، وثامنا بالركوع مع الراكعين أي في الجماعات. فهذه تسعة أوامر وثلاثة نواه وجهت إلى بني إسرائيل، وقد أمرهم الله بإقام الصلاة لأن فيها طهارة للقلب، وفي الزكاة طهارة للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفي الحديث: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع. هذا ولن يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء. ولذلك لم تكن الزكاة منة يمن بها الغني على الفقير، إنما هي حق معلوم الثبوت واجب الأداء. وإنما سميت صدقة أو زكاة لأنها دليل الصدق مع الله. فالمال عزيز على النفس، والنفس مطبوعة على الشح، فمن دفعها فقد صدق الله في النية. وسميت زكاة لأنها طهر ونماء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم أمرهم تعالى تاسعا بقوله: واركعوا مع الراكعين، أي الزموا جماعة المسلمين، وسيروا في هدي المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأخلصوا النية للإسلام، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والتزموا الجماعات في أعظم الأركان، فاركعوا معهم، والتزموا هديهم، وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. هذا موضوع الآيات المقبلة إن شاء الله تعالى، ذكره شيخنا الشيخ كشك على الإجمال، ويبقى فيه التفصيل مع التفسير، والتفسير مع التفصيل بإذن الملك الجليل في المحاضرات المقبلة إن شاء الله، غدا الخميس بإذن الله، والسبت بإذن الله، والقصار ليلا، ويوم الجمعة مع الخطبة. والأمر كما علمتم، ولم يبق إلا الدعاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم عليه. وآمين ثم آمين ثم آمين لكل من دعا لنا ولغيرنا. ويغفر الله لي ولكم، ولم يتبقى على العصر إلا القليل، وإن كان قد بقي على الساعة شيء يسير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الهدى، التقوى، العفاف والغنى.